الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نكت في مقاعد
لا
أقول
الوقت يعني
الوقت يعني
بعض الأساس
المعقلين من المعامل بثماني ما يفيدنا لأنه السرعة تأخذ بالتسعة بها مجال عند ثمانية لأنه بثمانية السبت ما لحق. نتكلم اليوم إن شاء الله في مقدمات الصلاة في الأذان والإقامة، ونحن قسمنا المتن، واليوم إن شاء الله نتكلم في الفقرة الأولى. قال: يستحب الأذان والإقامة قبل الصلاة اليومية. هذه كانت الفقرة رقم واحد. أما استحباب الأذان والإقامة فمن المسلمات. قبل هذا نحتاج أن نبين هل إن المسألة مسألة الاستحباب اتفاقية أم أنها مختلف فيها. في مسألة الأذان والإقامة قبل الصلاة اليومية أقوال متعددة، منها ما حكي عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن البراج من وجوب الأذان والإقامة في الجماعة. قالوا: تجب الأذان، يجب الأذان وتجب الإقامة في صلاة الجماعة خاصة، بل نسب لهم بالوجوب الشرطي للجماعة. شنو؟ مرة نقول بأن يجب الأذان والإقامة بحيث إن من ترك ذلك مأثوم والصلاة صحيحة، وأخرى نقول أكبر من ذلك أن الأذان والأقامة شرط في الصلاة فتقع الصلاة باطلة بدونهم. يمكن القول بالوجوب التكليفي الأذان والأقامة بأن يقال أن الأذان والإقامة واجبان تكليفان قبل الصلاة، بمعنى أن من تركهما أو ترك أحدهما كان مأثوما لكن الصلاة صحيحة، وأخرى يقال بأن الوجوب للأذان والإقامة وجوب شرطي بمعنى أن الصلاة تقع باطلة بدونه. ينسب ذلك أيضا إلى الشيخين وإلى ابن البراج بل وإلى أبو الصلاح. هذا رأيهم. رأي آخر ينسب للسيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال والنساء وبين الجماعة والفرادى، يعني فصل. يقول: يجب الأذان وتجب الإقامة على الرجال دون النساء، ويجب الأذان وتجب الإقامة في الجماعة دون الفرادة، وبين أنواع الصلوات الفرادة ما يتكلم. فحكم بوجوب الصلاة بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الصبح والمغرب والجمعة دون غيرهما، وهنا مطلقا في المغرب في الصبح والمغرب والجمعة مطلقا، يعني جماعة أو فرادى. وأما في بقية الصلوات بعد جماعة أو فرادى للنساء والرجال في خصوص هذه الصلوات، أما بقية الصلوات فيجبان في الجماعة وللرجال فقط. من الأقوال أيضا ما نسب إلى ابن أبي عقيل العماني من التفصيل بين الصبح والمغرب فيجبان في الصبح والمغرب وبين غيرهما من الفرائض فلا يجبان. من الأقوال ما عن ابن الجنيد من وجوب الأذان والإقامة على الرجال خاصة في خصوص الصبح والمغرب والجمعة من غير فرق بين الجماعة والفرادى والحضري والسفار. فهذه أقوال متعددة، المشهور منها هو أو المشهور هو ليس منها لأن لم نذكره، المشهور هو أن الأذان والإقامة مستحبان مطلقان، يعني على الرجال وعلى النساء في الجماعة وفي الفرادى في السفر وفي الحضر. مشهور المتقدمين، لا يعني مثلا في ذاك الوقت أي اثنين دول منهم ثلاثة منهم مو كل المتقدمين دول، يعني عندما تحسب الطوسي وتحسب الصدوق وتحسب الصدوق الأب وتحسب ابن الجنيد وتحسب ابن أبي عقيل وتحسب المرتضى يطلعون دول اثنين وثلاثة مشهور المتقدمين. أما استحباب الأذان والإقامة فمن المسلمات وتدل عليه صحيحة الحلبي. لا يعني ما أشار لهذه الأقوال، استحباب يريد يقول الاستحباب مسلم، يعني الاستحباب مسلم يعني أمر مسلم، فالبعض يترفع عن الاستحباب إلى الوجوب في بعض الموارد، هذا شيء يعني في الجملة مسلم في الجملة. قال وتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء الخامس. صفحة 381 قال الحديث الثالث في الباب الرابع، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذه حسنة ويعبر عنها صحيحة، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا أذنت وأقام صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. هذا اللسان لسان استحباب، كيف نستفيد من لسان استحباب، كيف نستدل من ذلك الاستحباب؟ صلى خلفك صفان إذا أذنت وإذا أقمت صلى خلفك صف. هذا اللسان لسان استحباب لأن اقتداء الملائكة بمن أقام ولم يؤذن هذا شاهد قوي على عدم وجوب الأذان، وإلا كيف تقتدي الملائكة بشخص ترك الأذان عمدا فتقع صلاته ناقصة أو هي فاسدة على القول بالوجوب الشرطي، كيف يمكن ذلك؟ هذا اللسان لسان استحباب معناه إن أذنت صلى خلفك صفان من الملائكة بشدة الاستحباب، وصلى خلفك صف عندما تقيم، ولو كان اللسان لسان وجوب للمفروض أنه حينما تترك الأذان لا يصلي خلفك ملك أصلا، ليس صف من الملائكة لأن الملائكة لا تقتدي بمن يترك واجبا. هذا اللسان لسان استحباب. قال
يعني الملائكة لم تصلي خلف من
يترك
واجب
يعني قائدة، طبعا معقول يعني شنو معنى الملائكة تصلي؟ الملائكة وجودات مجردة يعني تطيع وتعلم من خلال ما علمها الله سبحانه وتعالى بأن هذه الصلاة فاسدة، فما معنى الاقتداء برجل يصلي صلاة فاسدة؟ هو كناية عن أن الصلاة صحيحة ومقبولة حتى. قال ومقتضى إطلاقها الشمول للمرأة والرجل، أضيفوا بعد أنتم للمرأة والرجل والسفر والحضر والفرادة والجماعة وفي حالة المرض والسلامة والقضاء والأداء أيضا هي مطلقة. هذا وقد قيل بوجوبهما في الجماعة، قلت لكم هذا علما منسوب، هذا منسوب للشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في النهاية وابن حمزة في الكافي في الفقه، والسيد المرتضى في الجمل. وفي الصبح والمغرب نسب ذلك إلى السيد المرتضى في الجمل وابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلامة في التذكرة، استنادا إلى ظهور بعض الروايات. الذي يا هو الذي ظهور تلك الروايات، لا بد من رفع اليد عنها. المصنف قال الذي، هاي مرات انتم تشتهون عندنا ما فيهم التدقيقات اللفظيه، بس مرات انتم تشتهون تعتبر الذي يا هو الذي، لو كان يريد الروايات لقال التي. الذي لا بد من رفع اليد، مفروض بعد يقول عنه، واضح الفكره؟ وما يقول عنها، لو يقول التي ثم يقول عنها، لو يقول الذي ويقول عنه بصراحه صحيح الصفان. اول مره خلينا نروح نشوف الروايات. تلك الروايات منها الذي في الصبح والمغرب الجزء الخامس صفحة 387 الحديث الخامس، قال وعنه عن الحسن الرواية 4، وعنه الرواية رقم 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، صارت وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد، عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله. طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح، الرواية موثقة من جهة سماعة، لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل. لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، هذه رواية. الرواية الأخرى صفحة 386 الحديث الأول، محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان ياهو الليل يعني صلاة المغرب وإقامة، وتفتح النهار يعني صلاة الفجر بأذان وإقامة، ويجزيك في صائر الصلوات إقامة بغير أذان. أدنى ما يجزي من الأذان. قال بعد، والحديث رقم 4 في نفس الباب، تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب، يعني لا تجزئك الإقامة. بعد، وفي الجماعة 432 الجزء الخامس نفسه 432 الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار، رواية موثقة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيأجي رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا، ولكن يؤذن ويقيم. هذه جملة من الروايات التي تكلمت عن أو التي يظهر منها أن الصلاة لا بد فيها في المغرب والعشاء وفي الجماعة من آذان وإقامة. لكن إذا رجعنا إلى بعض هذه الروايات شوية تفضيل، نبتدئ من هذه الرواية الأخيرة التي تكلمت في الجماعة، سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ قال لا، ولكن يؤذن ويقيم. ومن الواضح أن هذه الرواية غير معمول بها عند أحد، حتى من يقول بوجوب الأذان والإقامة في الجماعة، لأن من يقول بوجوب الأذان والإقامة في الجماعة ابتداء، لكن لا يقول لو دخل رجل على الجماعة أو دخل رجل على من أذن له سابقا ومن أذن وأقام، لا يقول بوجوب أن يعيد الأذان والإقامة للجماعة. هذا واحد. اثنين. في الروايات التي تكلمت في الرواية اللي قلنا لا تصلي الغداة والمغرب، هذه نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، فامسكوا بيدك. فإذا تبين في رواياتنا الجواز، جواز عدم الآذان والإقامة حتى في صلاة المغرب والعشاء الصبح والمغرب التي تتحدث عنها، يتبين أن هذا النهي هو نهي حذار. بعدين نجي لتلك الرواية. وأما الرواية التي قالت أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل، أدنى ما يجزي من الأذان، ما قالت أدنى ما يجزي في الصلاة، فحينئذ هي تتكلم عن هذا الأذان المفروض في مرتبة سابقة، المفروض في مرتبة سابقة، هل هو واجب أم مستحب؟ الرواية لم تتحدث عن ذلك. أدنى ما يجزي من الأذان يعني ذلك الاستحباب، أقل ما يتحقق منه، ربما إما وجوبا أو استحبابا، الرواية لم تتحدث، لم تثبت وجوبا. أدنى ما يجزي من الأذان هذا الذي ثبت بأمر سابق، هذا الأمر السابق هل هو وجوب أو استحباب؟ الرواية محايدة عن ذلك، قالت ربما هو الاستحباب. أدنى ما يجزي من تحقق الاستحباب أن تصلي الصبح والمغرب بأذان وإقامة. الشيخ المصنف لم يذكر هذه الروايات، أنا ذكرتها. الشيخ المصنف قال لا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور برواية، برواية صفوان، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. بنفس هذه الرواية، نفس هذه الرواية، هاي الرواية وين واردة؟ واردة صفحة 386 الجزء الخامس الحديث الثاني. شوف خلنا نقرأ الرواية. عن محمد بن الحسن، وفي العلل عن محمد بن الحسن، يا هو صاحب العلل الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، هذا بعد شيخه. عن الصفار يعني محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، يعني محمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى، كافي وثاقة أحمد بن محمد بن عيسى، لا نحتاج إلى إثبات وثاقة ذلك الشخص الآخر. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد ولا بد ولا بد في الفجر من أذان وأقامة، لا بد في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. هذا الذيل قرينة على رفع الظهور عن تلك الروايات، بل الظهور في صدر هذه الرواية. ولا بد يتبين أن اللابدية، ما هو المقصود منها؟ اللابدية هنا بقرينة هذا الذيل هي في مقام الامتثال، امتثال الأمر الاستحبابي، يعني في مقام أنه لكي تمتثل الأمر الاستحبابي بالأذان والإقامة على الأقل أن تأتي بهما في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب بقرينة هذا الذيل، بقرينة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، يعني معنى الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، وهو أشد أفضلية في خصوص الصبح والمغرب. لأنه لا تفسر هذا صريحة، تفسر هذه، تفسر تلك أدنى ما يجزئ من الأذان، فسرنا انه ادنى ما يجزي من الامر الذي هو ثابت في مرحله سابقه، كيف هو الوجوب او الاستحباب؟ نحتاج الى دليل اخر. الروايه التي قالت لا تصلي بغير اذان واقامه، هاي نهي، والنهي ظاهر في المنع لكنه يحمل على الحجازه، على الكراهه البسيطه. جيد، بقرينه هذه الروايه الصريحه التي تقول والاذان والاقامه في جميع الصلوات افضل، معناه شنو؟ معناه هو مستحب افضل، وهو أشد أفضلية في المغرب والصبح.
يعني أقل ثوابا، يعني
أقل ثوابا، لا يعني أي طبعا تفتقد لثواب، للثواب الكامل. كيف الآن يقال لكي تصلي صلاة الليل، كيفية صلاة الليل، ما هي صلاة الليل، كيف تصليها؟ يقول لك بطريقة التالية. خب تقول لي أقدر أصلي صلاة الليل بغير كيفية مثلا، بكيفية نوافل طبيعية العجيب، ماذا يقال لك؟ صحيحة، لكنك لكي تحصل على استحباب صلاة الليل فهذه هي الطريقة، لا بد من هذه الطريقة لكي تحصل على، أما أن تصلي النوافل في الليل فتحصل على ثواب تلك النوافل في الليل، لكي تحصل على ثواب صلاة الليل لا بد أن تؤدى بهذه الكيفية. شرط كمال. قال والأذان والأقامة في جميع الصلوات أفضل. وأكو رواية في خصوص صلاة المغرب توضح ذلك، هذه الرواية واردة صفحة 387 حديث السادس. ماذا قالت؟ سألت أبا عبد الله عن الأقامة بغير أذان في المغرب. خب شنو الروايات تلك؟ ماذا قالت؟ لا بد هنا قال، فقال ليس به بأس وما أحب أن يعتاد، يعني أن يعتاد الترك. فهذه بعد شنو بعد صريحة، لأنه ذلك المنع منع عزازتي، يعني ترك كل الأفضلية. قال هذا مضافا أنهما لو كانا واجبين، يعني مضافا إلى هذه الرواية التي قالت في جميع الصلوات أفضل، هذه الرواية التي قلت في خصوص صلاة المغرب لا بأس وما أحب أن يعتاد، بغض النظر عن تلك الروايات، لو كانا واجبين الأذان والإقامة لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء، ولما اختص القول بالوجوب بنادر بفقيه النادر. يعني عجيب أنها لو كانت الأذان والإقامة الوجوب معروفون مشهورون، ليش يختص الفتوى بالوجوب بالنسبة إلى البعض؟ أما الخصوصية
يعتبر قول نادر بالنسبة
للمفيد
والطوسي
والسيد، لا على خلافه، بعضهم خاصة بالمغرب والصوص، بعضهم يتكلم في الوجوب، بعضهم يتكلم للنساء، يعتبر في مورد تعتبر أقوال نادرة. يعني الآن تخصيصها بالنساء بالرجال قال به المرتضى وهو قول النادر، واضح؟ تخصيصه بالمغرب والصبح ثلاثة تكلموا به، ابن أبي حقيل العمان والشيخين، وأيضا قال به المرتضى. بعد خصوص صلاة الجمعة، خصوص صلاة الجماعة قال به واحد، يعتبر قول ولا يعبر عنه نادر، وإنما يعبر عن خلاف المشهور في الدقة. قال وأما الخصوصية، يا خصوصية فقر رقم 2، يعني خصوصية في الاستحباب لازم نضيفونها. ماذا قال في رقم 2؟ خصوصا المغرب والغداء، يعني يستحب، يعني تأكيد الاستحباب والغداء. فلصحيح الصفوان عن أبي عبد الله ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر. نفس الرواية السابقة التي قرأناها وقرأنا مصدرها صفان من مهران نفسه، وقلنا لابد، إذا تردون يكتبون اللابدية هنا بقرينة الذيل المذكور أعلى، يعني ذي النفس الصحيحة، ذي النفس الصحيحة بقرينة ذيل نفس الصحيحة يحمل أنه لا بد في مقام اتثال الأمر الاستحبابي، يحمل أنه في مقام امتثال الأمر الاستحبابي أن تأتي بالأذان والإقامة في صلاة الصبح والمغرب. أما سقوط الأذان في الموردين، يا موردين فقر رقم 3 شنو؟ ويسقط الأذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب. قال فلصحيحة عبد الله بن سنان. هنا اكو بحث، نقرا الروايه وندخل في هذا البحث. قال عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام، هذه الروايه وارده في وسائل الشيعه الجزء الخامس صفحه 445، مصدر عندكم بعد موجود في الهامش. الحديث الاول محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، بعد احنا قلنا طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن علي بن محبوب صحيح. عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان، ابن سنان هنا المقصود به عبد الله بن سنان وليس محمد، بقرينة الطبقات. ولذلك المصنف قال فلصحيحة عبد الله بن سنان. عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة. ناكو بحثين، البحث الاول هل المراد بسقوط اذان العصر لمن حضر في عرفات هو حكم للمكان ام هو حكم للزمان، بحيث حتى الحاضر في غير الحاضر في عرفات يسقط عنه الاذان للعصر في يوم عرفة، يعني هو حكم للزمان؟ هذا بحث في هذه الرواية. الرواية ماذا قالت؟ قالت السنة في الأذان يوم عرفة. لو بقينا نحن وهذا المقطع للمفروض أن يسقط أذان العصر في يوم عرفة حتى لمن لم يتواجد في عرفة، يعني حتى اللي موجود في بلد، لكنهم يقولون لا، هذا حكم للمكان، للمكان والزمان، يوم عرفة ليس للزمان فقط، بقرينة بقرينتين. القرينة الأولى أنه قال أن يؤذن ويقيم، هنا الفاعل ضمير معهود وليس هو إلا المتواجد في عرفة، وإلا كان من المناسب أن يقول الإمام أن تؤذن وتقيم، يعني بالخطاب السنة في الأذان يوم عرفة أن تؤذن وتقيم للمخاطب، ما دام قد اعتبر أعاد الضمير على غائب والغائب لا بد أن يكون محودا، والمحود هو ذلك المتواجد في عرفة. والقرينة الثانية هي الذيل، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، ما قال بعد في يوم عرفة، بمزدلفة، فهنا خصوصية للمكان، عندما تنزل إلى المزدلفة من عرفة فأيضا لا بد أنك لا تصلي، يعني لا تأتي بالأذان في صلاة العشاء. هذا بحث. البحث الثاني هل هذا السقوط سقوط عزيمة أم رخصة؟ الشيخ المصنف ماذا قال؟ عزيمة. قد يتبادر إلى الذهن أن الرواية قالت السنة في الأذان، السنة في الأذان يعني السقوط ليس عزيمة، قد يتبادر إلى الذهن هذا، لكن حينما يقال السنة هو هذا يعني الاتيان بالأذان مخالف للسنة، يعني شنو مخالف للسنة؟ يعني مخالف للمشروعية، يعني ليس مشروعا بحقك أن تأتي بأذان، وبالتالي الاتيان بالإذان ماذا يكون؟ يكون تشريعا، والتشريع محرم. واضح؟ التعبير بالسنة في هذه الموارد السنة كذا يعني ما هو مشروع بحقك كذا، يعني إن أتيت بالأذان يعني كأنك أتيت بشيء غير مشروع بحقك، لم يشرع بحقك، فأنت قد شرعت وارتكبت الإثم، وبالتالي فالسقوط عزيمة لا رخصة. واضح؟ قال وأما سقوط الأذان في الموردين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. والحكم يختص بحالة الجمع. طبعا هذا كلام، هل يختص بحالة الجمع أم التفصيل أم يعني التفريق بين الصلاتين؟ ليس التفصيل، التفريق بين الصلاتين، يختص بحالة جمع الصلاتين بقرينة. ما هي القرينة؟ أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم فيقيم للعصر. هذا بالتعبير بثم ماذا يفيد؟ يفيد أن أنه في حالة الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان وليس في حالة التفريق. قال بضمير، كما أنه يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب. قد وضحت ذلك، قلت لو قال تؤذن وتقيم لفهمنا أنه حكم للزمان، لكن أن يؤذن ويقيم لا بد أن ضمير يعود على معهود وليس هو إلا المتواجد في عرفة. مضافا إلى إمكان استفادة ذلك، شنو ذلك؟ الاختصاص بالموجود في عرفة. ذلك شنو؟ الاختصاص بالموجود في عرفة من الذيل. كيف نستفيد من الذيل؟ ماذا قال الذيل؟ قال كذا وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة، يعني عندما تصل إلى المزدلفة. وأما سقوطهما، سقوط من؟ الأذان والإقامة عن الداخل في جماعة. فأولا للسيرة القطعية، إن من يدخل في جماعة والجماعة قد أذنت وأقامت هو يدخل يسقط عنه الأذان والإقامة، فالسيرة القطعية. وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء الخامس صفحة 430 الحديث الثاني. وبإسناده عن أحمد ابن محمد، الرواية السابقة محمد ابن يعقوب، شلون يصير بإسناده؟ لابد أكو ذيل بالرواية السابقة، ذيل الرواية السابقة رقم واحد محمد ابن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب، فصارت رقم اثنين وبإسناده عن أحمد ابن محمد، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد. وقلنا أن أحمد ابن محمد إما البرقي أو الأشعري، والطريق كما هو مشهور المعروف إليهما صحيح. عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير، المكنى بأبي بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة. الثقات هم ليث المرادي ويحيى بن القاسم، وغير هذين الاسمين ليس بثقة، لكن الرجاليين قالوا إذا أطلق أبي بصير بدون قرينة فهو يحمل على أحد الرجلين الثقتين لأنهما المعروف ثاني. هذان الرجلان هما المعروفان اللذان حينما تطلق كنية أبي بصير تنصرف إليهما، وهما ليث المرادي ويحيى ابن القاسم. قال لا ما سبب كون الذي لان هما احد الاسمين هو المعروف، كلا الاسمين هو المعروف، فحينما يقال ابو بصير بالروايات دون قرينه فمعناها تنصرف الى المعروف. الان انت حينما تعبر قال حينما تعبر قال السيد فلان، والسيد فلان كثر المسمين باسم بهذا الاسم كثر، فهي في الواقع قصور فيك أن تذكر ذلك بدون قرينة، فحينئذ إلا أن يكون أحد الأسماء معروف جدا بحيث بمجرد أن يطلق الاسم ينصرف إليه.
ممكن أن يكون الضعيف أيضا معروف؟
لا مو لأنه ضعيف هو غير معروف، لا مو لأنه ضعيف هو غير معروف، هذا معروف بغض النظر عن كون ثقة أو غير ثقة، دول معروفين مو لأنهم ثقات. الرجالون يقولون هؤلاء هم المعروفون سواء كانوا ثقة أو غير ثقة، دول معروفين، وهم دول المعروفين هم الثقات، مو قالوا عرف هم معروفون لأنهم ثقات، قالوا هم دول المعروفين عند الفقهاء وعند أهل الرواية، ولأنهم هم المعروفون فالتكنية بأبي بصير لو كان المقصود بها غير المعروف للمفروض أن يذكر المتكلم الراوي يذكر قرينة، وبما أنه لم يذكر قرينة فهي تنصرف إلى المعروف. الآن حينما تقول قال السيد علي ذلك وتنقل فتوى، أكو سيد علي طلب بالحوزة، أكو فضلاء في الحوزة، لكنها تنصرف إلى السيد المرجع. مراجع افترض أربعة متعددين اسم سيد علي خامنئي معروف ويفتي. لا ما تبقى مجملة، عندما تقول السيد علي في أجواء المعروف فيها السيد السستاني لا تبقى مجملة، حينما تقول في النجف قال السيد علي تنصرف إلى السيد السستاني، عندما تقول في طهران تنصرف إلى السيد علي الخامنئي. إذن هو هذا، إذن هذا لا مو قرينة عندك، قرينة عند الرجالين يقولون، مو عندك وعندي مو الآن، قرينة عند الرجالين يقولون حينما يذكر أبو بصير فهو ينصرف إلى المعروف. من هو المعروف؟ هم استقرأوا أن المعروف في ذلك الزمن هو يحيى بن القاسم وليس المراد، ولو كان يشير إلى غير المعروف المفروض أن يذكر قرينة. واضح الفكرة؟ كما لو أني عندما أقول قال السيد علي وأقصد مثلا الفاضل وأقصد الطلب الفلاني في المدرسة الفلانية لابد أن أذكر قرينة. نعم
شيخ حاسم، هو عبد الله بن محمد هم أبو بصير كلمت عنده رواية في أي من الكتب الأربعة وهذا جاء الثقل
الآن قراءة أخرى. قال لا أو أكثر من واحد ومنهم من تذكر له روايات في الكتب الأربعة. قال الرجل يدخل في المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم. احنا وين موردنا؟ عن من؟ عن الداخل في جماعة. الرواية ماذا قالت؟ الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، حتى صلوا فرادى صلوا جماعة، ما قالت الرواية موشي أيؤذن، مجرد أنهم كانوا يصلون في المسجد. انت فيني؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامته جائز، فإنها تدل على حكم المقام بالأولوية. لا انت أكو جماعة في المسجد، أنا ما أتكلم عن جماعة، أنا أقول فرادة أو جماعة، لا المقصود أن هذا الرجل قد دخل المسجد بعد انتهاء الجماعة. فإحنا شنو قلنا عبارتنا؟ عبارتنا شنو؟ عبارتنا الرجل، عبارتنا الداخل في جماعة. الرواية تتحدث عن رجل دخل بعد انتهاء الجماعة، واضح الفكرة؟ فنقول بضم الأولوية، بمعنى إن من دخل في مسجد قد أقيمت فيه جماعة يسقط عنه الأذان والإقامة، فكيف إذا دخل في نفس الجماعة؟ فطبعا يسقط عنه الأذان والإقامة. أنا أتكلمت عن فرادة أو جماعة، لا تفرق الصف إشارة إلى أنه جماعة، لكن جماعة قد انتهت وهذا الرجل لم يدخل في جماعة، إنما دخل بعد انتهاء الجماعة، فبعد ضم الأولوية يتبين أنه يكتفي ويجتزئ بالأذان والإقامة التي أقامتهما الجماعة لو دخل هو في الجماعة. إذا كان لم يدخل يسقط عنه الأذان والإقامة، فكيف إذا دخل في نفس الجماعة التي أذنت وأقامت؟ قال هاي إذا تدون كتبون فإنها تدل على حكم المقام بالأولوية. إذا كان دخوله بعد انتهاء الجماعة ولكن قبل أن تتفرق يجتزئ بآذانهم وإقامتهم، فمن باب أولى يجتزئ بهما من أدرك الجماعة. لو نفترض أن الجماعة لم تؤذن وتقيم، أيضا هذا الذي يأتي يدخل في الجماعة مشمول، بحيث يعني لا يؤذن ولا يقيم؟ يقول لا، القدر المتيقن أنها لو أذنت وأقامت. ماذا قال هو في المتن؟ ماذا قال؟ ويسقطان معا عمن دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم. هذا قيد، يقول هذا هو القدر المتيقن من المستفاد من الرواية، بأن هذا يجتزئ فيما لو أذنت الجماعة وأقامت. شنو يعني؟
يعني قصدي انه مو لانه دخل في المسجد، يعني على
فضنا
دخلت المسجد وما
لم
يؤذن
ولا يقيم. ما خصوصية؟ والرواية قالت ماذا قالت؟ قالت وقد صلى القوم أي يؤذن ويقيم. هو قيدها الشيخ المصنف إذا أذنت الجماعة وأقامت. الرواية قالت صلى القوم، يقول هذا القدر المتيقن أن صلاتهم كانت مع أذان وأقامة، وما يستطيع أن نستفيد الإطلاق في هذا المورد، يعني بحيث حتى لو لم تصلي لم تؤذن ولم تقيم. قال لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسك في غيره. شنو في غيره؟ في غير حالة أنها لم تقم ولم تؤذن بالأطلاقات، يا أطلاقات التي جعلت الأذان والإقامة مستحبان بحق المكلف، يا أطلاقات الأطلاقات التي قالت باستحباب الأذان والإقامة على المكلف. وأما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة فلصحيحة أبي بصير السابقة، هي نفس الصحيحة هاي اللي قرأناها الآن، هي تكلمت عن رجل دخل المسجد بعد انتهاء الجماعة ولكن قبل تفرق الجماعة. استفدنا منها في مقامين، في مقام الملتحق بالجماعة من باب أولى، وفي مقام الداخل على جماعة انتهت لكن لم تتفرق بعد. وأما سقوطهما عمن سمعهما من الغير، يعني سمع الأذان والإقامة من الغير فيسقطان عنه. فالموثقة عمرو بن خالد، هذه الموثقة واردة في الجزء الثاني من وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الأذان والإقامة الحديث الثالث الجزء الخامس صفحة 437، قالت الحديث الثالث وبإسناده عن سعد الرواية السابقة وعنه الرواية اللي قبلها محمد بن الحسن، فيتبين ان رقم 3 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبد، وطريق الشيخ الطوسي الى سعد بن عبد الله صحيحون، عن أبد جوزاء المنبه ابن عبد الله او ابن عبيد الله وهو عامي المذهب ثقة، عن الحسين بن علوان، حسين بن علوان وقع فيه بحث احنا قليل نستخدم النجاشي فأرجو الانتباه، هذا رجال النجاشي، رجال النجاشي بفهرس، هذا الفهرس وامام رقم، هذا الرقم مو رقم الصفحة فلا تكتبون، لانه تلقي مثلا هسه هذا مثلا احمد بن ادريس 228، تجي الى 228 ما تلقى احمد بن ادريس، تلقى عبد الله بن عمر بن بكار وعبد الله بن عطاء وعبد الله بن داهر وعبد الله بن محمد، ما تلقى احمد بن ادريس. هذا الرقم لتسلسل الرجل، اكو ارقام بالنجاشي مو ارقام الصفحات، تسلسل الرجل 118 119 115، اللي هنا تلقي هو تسلسل الرجل الوارد في رجال، يعني 116 تسلسل الرجل اللي هو صفحة 52، فالتسلسلات اللي هناك المذكورة هي أرقام الرجل في رجال النجاشي وليس رقم الصفحة. يعني مثلا من لقيت الآن احنا رجل نبحث عن الحسين بن علوان، احنا الآن روايتنا عن من؟ عن أبي الجوزاء المنبه ابن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، يريد نبحث عن الحسين بن علوان، فمن تجي إلى الفهرس تدور بالحاء الحسين الحسين إلى أن الحسين بن أحمد، الحسين بن بطام، بن حمزة، بن خالويه، بن زيد، ابن علوان، تجد أمامه رقم 116. الدور تعوف الصفحات، تبحث عن التسلسل الرجال، يبدأ من 1 21 إلى 118 إلى 116 الحسين بن علوان الكلبي. الحسين بن علوان الكلبي كيف وثق؟ كيف ذكر في النجاشي؟ تبون مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد سفا. وقع الكلام عند الرجالين إن كلمة سفا هل تعود لأخيه الحسن أم تعود للحسين ابن علوان الكلبي؟ وقع الكلام. واضح الفكرة؟ أنا جبت هذا المورد لها. جملة من الرجالين قالوا هذا التوثيق للحسن، والحسين لم يوثق، لم يذكر، النجاشي لم يذكره بتوثيقه، أهمله. لكن السيد الخوئي وآخرين قالوا ديدن النجاشي حينما يذكر كلمة ثقة تعود للمترجم له، للمعنون. ما ديدن يذكر التوثيق للمذكورين في التفصيل، يعني حينما يقول زرارة مثلا كذا كذا ثم يقول ابنه كذا أخوه كذا هو كذا، ثم يقول مثلا ابنه كذا ثقة، هذه كلمة الثقة ما تعود لمن ذكر في التفصيل، تعود للمترجم له. واضح الفكرة؟ فالسيد الخوي رحمة الله عليه يعتبر الحسين بن علوان الكلبي ثقة، صريحا ثقة، وإن كان عمي المذهب، لأن كلمة ثقة عند النجاشي تعود للمترجم له وهو الحسين بن علوان الكلبي. والحسن أيضا ذكر وهو ثقة، ويستدل على ذلك بعدة أدلة، منها أن منهجية النجاشي كذا، منها أن ابن عقدة قال عندما تكلم عن الحسن والحسين قال مثلا والحسن أخص بنا أو أفضل من أخيه أو أوثق من أخيه. هنا أيضا النجاشي ماذا قال؟ قال والحسن أخص بنا وأولى، يعني ذاك خاص لكن هذا أخص، خاص يقصد يعني أق قريب وعم قريب، لكن الحسن أخص بنا وأولى. بس هذا المطلب نكمله. قال بس هذا بعض. وأما سقوطهما عمن سمعهما من الغير فالموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر، عمرو بن خالد وثقه بن فضال، والحسين بن علوان الكلبي لم يتناوله شيخ المصنف، ربما لاعتباره إن كلمة الثقة تعود له فعلا كما يرى السيد الخوئي. قال كنا معه عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أبي جعفر بعد مو الإمام الباقر، إنما هو الإمام الجواد بقرينة الطبقات. قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان وإقامة، يعني اكتفى شنو؟ اكتفى بأذان وإقامة جاره. قال ويجزيكم آذان أذان جاركم. وعمر بن خالد قد وثقه ابن فضال حسب نقل الكشي. طبعا كتاب الكشي شو اسمه؟ معرفة الرجال، لخصه الشيخ الطوسي بعنوان اختيار معرفة الرجال، والموجود لدينا التلخيص. قال وصدرها وإن دل على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما فسمع إقامة جار له، إلا إن ذيلها قد يفهم منه أن أذان الجار يجزي عن أذانكم إذا سمعتموه، يعني وإن كان قال ويجيكم، قال فسمع إقامة جار له فقال قوموا فقمنا فصلينا، يعني مجرد سماع الإقامة يسقط الأذان والإقامة، وإن كان هكذا الصدر يدله، لكن بقرينة الذيل ويجيكم أذان جاركم، يعني أذان جاركم إذا سمعتموه، فحينئذ يسقط الأذان إذا سمعت الأذان، وتسقط الإقامة إذا سمعت الإقامة. لو سمعت من جاري فقط الإقامة لا يسقط الأذان، يصرف هكذا. قال إلا إن ذيلها وإن دل، شوف انت بوياي، وصدرها وإن دل على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما، يعني يكفي سماع الإقامة لسقوط الأذان والإقامة، وإن دل هكذا لأن الإمام لم يسمع إلا الإقامة، إلا إن ذيلها قد يفهم منه إن أذان الجار يجزي عن أذانكم إذا سمعتمون. يب المصنف يريد يقول سماع الإقامة لوحده لا يجزي عن سقوط الأذان والإقامة، إنما لا بد أن تسمع الأذان أيضا. هكذا يبقى البحث، وهو هل السقوط في الموارد الثلاثة رخصة أم عزيمة؟ قلنا في الموردين سقوط الأذان في يوم عرفة وفي المزدلفة لمن جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء شنو؟ عزيمة. فلا بد أن نبحث أن هذه الثلاثة السقوط فيها رخصة أو عزيمة. لعل الظاهر رخصة، أنه بإمكان الإنسان أن يأتي بالأذان والإقامة. علينا أن نبحث ذلك ونبحث ما هي كيفية الأذان. صلوا على محمد وآل محمد.
هو مشهور القدماء قالت